أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في الكلام في التنبيه الثالث، حاصل هذا التنبيه أنه لو تردد الواجب بين أمرين أو بين أحد أمور، وأتى المكلف ببعض المحتملات وانكشف أن ما أتى به موافق للواقع، فهل يكفي ما أتى به؟ هل يجزيه أو لا؟ هنا تارة يقع الكلام في الواجب التوصلي، وتارة يقع في الواجب التعبدي. في الواجب التوصلي، بما أنه لا يشترط فيه قصد التقرب، فلو أتى ببعض المحتملات وصادف الواقع يكفي. يعني مثلا لو علم بنجاسة أحد الثوبين وطهر أحدهما بدون أن يعلم هو النجس أو لا، ثم بعد ذلك انكشف أن ما طهره هو النجس وتطهيره وقع في محله، هنا يتم التطهير ولا نقول يجب عليك الإعادة. واجب توصلي لا يشترط فيه قصد التقرب وطهره في الواقع، في هذا القسم الأمر واضح. إنما الكلام في الواجب التعبدي، علم بوجوب إما صلاة الظهر قصرا أو تماما، وأتى بأحد الفردين صلى قصرا مثلا ولم يصلي الثانية، ثم بعد ذلك انكشف أن ما قام به صحيح، يعني أن وظيفته هي القصر، فهل يجزيه أو لا يجزيه؟ هنا المنقول والمحكي عن الشيخ الأنصاري قدس سره أن الأمر يرتبط بنية وعزيمة المكلف، إذا كان ناويا أن يأتي بجميع المحتملات حتى يحقق الواقع وأتى بأحد المحتملات ثم انكشف له الواقع فهذا يجزيه، أما إذا كان ليس من عزمه أن يأتي بجميع المحتملات وإنما أتى بأحد المحتملات، عزمه أن يأتي بأحد المحتملات أن يصلي قصرا فقط صادف الواقع أو لم يصادف الواقع، هنا يقول لا يجزي. إذا كان من عزمه عدم الإتيان بجميع المحتملات فالذي أتى به وإن صادف الواقع غير مجزٍ. السيد الخوي رحمه الله أورد عليه بأن هذا الكلام يبتني على قصد الوجه، أو بتعبير آخر يبتني على لابدية الجزم في النية عندما يريد أن يأتي بالعمل العبادي أن يكون جازما في نيته، وهذا المبني عليه غير تام، يعني لا يشترط قصد الوجه وقصد الجزم وسائر هذه الأمور، بل إذا شككنا فيها نجري أصالة البراءة، ولا دليل يدل على لابدية القصد الجزم، فعليه ينهدم البناء لأن المبني عليه غير تام، فالبناء أيضا غير تام. هذا حاصل إشكال السيد الخوي رحمه الله. هنا هذا الإشكال لعله لا يأتي في المقام، لأن الجزم في النية من يشترطه في حالة التمكن، يعني بإمكان المكلف أن يعرف وظيفته بنحو التشخيص والتدقيق، ولم يأتي بها وأتى رجاء، هنا الذي يشترط الجزم نقول هذا لا يكفي، يشترط الجزم. أما في المورد الذي لا يمكن فيه الجزم، هنا لا يشترطه في المقام، الفرض هكذا أو لا أقل أحد فرضي المسألة أنه لا يعلم بوظيفته الواقعية، هل هي القصر أو هي التمام، أو من ترددت عنده جهة القبلة لا يدري لأي الجوانب الأربعة هي، دار الأمر بين أربع الجهات، الفرض أنه غير متمكن من تحصيل ذلك، أو على لا أقل نقول أحد الفرض، فرض يتمكن فرض لا يتمكن. فبالنسبة إلى الفرض الذي لا يتمكن فيه من تحديد جهة القبلة، وظيفته أن يصلي إلى أربع الجهات، في مثل هذا الفرض عندما صلى إلى جهة واحدة وليس من عزمه أن يصلي إلى الجهات البقية وانكشف الواقع، هنا لا يمكنه الجزم بالنية في مثل هذا الفرض، حتى لو أراد في حالة الإرادة أراد أن يأتي بالصلاة إلى الجهات الأربع، هنا لا يكون جازما بالنية، بمعنى إذا صلى إلى جهة الغرب هنا يأتي رجاء أن يكون موافقا للواقع، ثم إذا صلى إلى جهة الشرق أيضا رجاء أن يكون موافقا للواقع، وهكذا الشمال والجنوب. إذن هنا لا يوجد عنده جزم بالنية حتى لو قصد وعزم على الإتيان ببقية المحتملات. فإذن لا يعقل أن يكون مراد الشيخ هو عدم الجزم بالنية، يعني لا يعقل أنه إنما اتخذ هذا الرأي وهو بطلان الصلاة أو عدم الاكتفاء والاجتزاء بها لأنه غير جازم بالنية، لأن الجزم في الأمرين، يعني في حالة عزمه على الإتيان بجميع المحتملات لا يكون عنده جزم بالنية، وفي حالة عزمه على عدم الإتيان ببقية المحتملات لا يكون عنده جزم بالنية. إذن البطلان وعدمه منشأه شيء آخر، والأقرب أن يكون منشأه هو عدم تحقق قصد التقرب، بما أن الأمر عبادي قلنا يشترط فيه قصد التقرب، المكلف عندما لم يكن من عزمه أن يأتي بجميع المحتملات نقول لم يتحقق منه قصد التقرب عندما يأتي بالصلاة لجهة واحدة ويكون عازما على عدم الإتيان بالباقي. لعل الشيخ إنما ذهب للبطلان من هذه الجهة لا من جهة الجزم بالنية، حتى نقول أن الجزم بالنية غير مشترط أصلا. وعلى كل على كل تقدير نقول بأنه إذا فرض تحقق قصد التقرب منه وأتى ببعض المحتملات، أتى بالصلاة قصرا، أتى بالصلاة إلى جهة الغرب، وكان من عزمه أن لا يأتي بالباقي، ثم انكشف له موافقة الواقع، هنا يجزي، أتى بما يطابق الواقع وتحقق منه قصد التقرب، ولا يشترط قصد الجزم بالنية أصلا، هنا فرض الكلام غير ممكن، فعليه لا وجه لعدم الإجزاء. نقول بأن ما أتى به مجزل ولا وجه لعدم إجزائه. من هذا يأتي لنا بحث آخر أو مسألة أخرى لها ارتباط بذلك، وهو في الموارد التي يشترط من حيث العلم الإجمالي أن يأتي بأكثر من محتمل، هل في مثل الموارد المترتبة، يعني في صلاة الظهرين ظهر وعصر، دار الأمر بين القصر والتمام، أو دار الأمر بين الجهات الأربع في القبلة، هل هنا يشترط أن يصلي مثلا في المثال الأول الظهر قصرا والظهر تماما، ثم يصلي العصر قصرا وتماما، هل يشترط ذلك أو لا؟ يمكنه أن يصلي الظهر قصرا ثم العصر قصرا ثم يصلي الظهر تماما ثم يصلي العصر تماما. هذه المسألة أيضا تتضح مما تقدم، يعني لا يشترط أن يأتي بجميع المحتملات في الأول ثم يأتي بجميع المحتملات في الثاني، يعني لا يشترط أن يصلي الظهر تماما وقصرا أولا ثم يصلي العصر تماما وقصرا، يعني لا يشترط أن يفرغ ذمته يقينا من الظهر ثم يأتي للعصر، لا يشترط ذلك. الذي يشترط ملاحظة الترتيب فقط، بمعنى إذا صلى الظهر قصرا وأراد أن يصلي العصر قصرا لا محذور فيه وما يوافق الواقع، ثم يصلي الظهر تماما. أما يصلي الظهر قصرا ثم يصلي العصر تماما، هنا نقول لا، غير جائز. ليش؟ لأن صلاة العصر مترتبة على صلاة الظهر، فإذا أتى بصلاة الظهر قصرا وأتى بصلاة العصر تماما، ربما في الواقع المطلوب عليه الصلاة تمام وهو لم يصلي الظهر، لم يؤدي الوظيفة الواقعية، فعليه نقول إما أن تصلي الظهر تماما وقصرا ثم تذهب إلى العصر، أو تصلي الظهر تماما تصلي العصر تماما، تصلي الظهر قصرا تصلي العصر قصرا ثم تنتقل إلى الوظيفة الثانية، هنا حتى يحرز الامتثال. فعليه نقول هنا باعتبار الترتب نشترط ذلك، وإلا لو أتى ببعض المحتملات وصادف الواقع يكون مجزيا وكافيا. نعم، الكلام ما أنه أمر تعبدي لابد من إحراز قصد التقرب، هذا تمام الكلام في التنبيه الثالث، يعني لا شيء فيه. التنبيه الرابع، التنبيه الرابع من التنبيهات المهمة، وما أفاده السيد الخوي رحمه الله في المصباح في التنبيه الرابع لا يخلو من تشويش، وكأنه صار خلط بين بعض المطالب. يعني الكلام أنه الكلام يفترض أن يقع هكذا في انحلال العلم الإجمالي. هل يتحقق الانحلال بقيام الأصل في أحد الطرفين مثلا، أو قيام الأمارة على أحد الطرفين مثلا، أو من هذا القبيل؟ السيد الأخوي رحمه الله ذكر 4 أمثلة، ومثلا حتى فقط نوضح، ولكن المطلب نذكره بصورة أخرى. مثال أنه علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين مثلا، واضطر لأحد الإناءين، لشرب أحد الإناءين، هل ينحل العلم الإجمالي ونجري البراءة في الإناء الثاني أو لا؟ مقتضى العلم الإجمالي أساسا لما علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين هو تنجز العلم وتركهما معا. الآن اضطر إلى شرب أحدهما، أو مثلا في الثوبين اضطر إلى لبس أحدهما في الصلاة، بالنسبة إلى الثاني هل يجري فيه البراءة أو يجري فيه الطهارة، يجري فيه الطهارة أو لا؟ هذا مثال في الاضطرار. أيضا مثال آخر ذكره في الخروج عن محل الابتلاء، علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، ولكن أحد الإناءين خارج عن محل ابتلائه أو خرج عن محل ابتلائه، بالنسبة إلى الإناء الذي لا زال تحت ابتلائه هل يجري فيه أصالة الطهارة أو لا يجري فيه أصالة الطهارة؟ وهكذا أيضا إذا يوجد أصل في أحد الطرفين، يعني علم بنجاسة أحد الإناءين ولكن كان يعلم بأن الإناء المعين كان نجسا، أو قامت الأمارة على نجاسته، أو الاستصحاب قائم على نجاسته، هل الطرف الآخر تجري فيه أصالة الطهارة أو لا تجري فيه أصالة الطهارة؟ وهكذا. هنا الملاحظ، الخلط الذي أريد أن أقوله، أنه عندنا تنبيهان سيأتيان. تنبيه إذا كان أحد الطرفين خارج عن محل الابتلاء هل يوجب الانحلال أو لا؟ عندنا أيضا تنبيه مفصل إذا اضطر إلى ارتكاب أحد الإناءين هل ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ إذن هنا في هذا التنبيه لا ينبغي ذكر ما إذا اضطر إلى أحدهما، أو ما إذا خرج أحدهما عن محل الابتلاء، وأن خروجه أو اضطراره كان قبل العلم الإجمالي وانعقاده أو بعد العلم الإجمالي وانعقاده، أن هذا سيأتي البحث فيه. إذن الآن نحن نحرر البحث بصورة أخرى غير ما أفاده السيد قدس سره، وهو أن نعنون هذا التنبيه بانحلال العلم الإجمالي، هل ينحل ومتى ينحل العلم الإجمالي. وقبل الدخول في هذا التنبيه لابد أن نذكر تمهيد سبق أن بينا تقريبا بعضه أو كله، وهو هذا التمهيد يقع في نقطتين. النقطة الأولى أن جريان الأصل، أي أصل كان، يتوقف على وجود ثمرة عليه، إذا لم توجد فيه ثمرة لا معنى لجريان الأصل. الشارع عندما يريد أن يعبدنا بالأصل أو بمقتضى الأصل بمؤدى الأصل لابد أن تكون له ثمرة. إذا لم تكن له ثمرة لا يعبدنا الشارع. تريد تجري أصالة الطهارة في مورد يكون له ثمرة. الآن نفترض نجري أصالة الطهارة في الإناء أو في الماء الذي كان موجودا والآن صب على الأرض، لا ثمرة له. ما عندي ثمرة أجري أصالة الطهارة في الماء الذي الآن صب على الأرض. أجري استصحاب أيضا لابد من وجود ثمرة، بدون وجود ثمرة لا معنى لجريان الأصل. هذه قاعدة عامة ونستفيد منها في أثناء البحث. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قبل أن نعلم انحلال العلم الإجمالي يحتاج أن نعرف أركان منجزية العلم الإجمالي. إذا تمت هذه الأركان يتنجز العلم الإجمالي. إذا انخرم أحد الأركان ينحل العلم الإجمالي. المذكور عندنا أربعة أركان لمنجزية العلم الإجمالي. الركن الأول العلم بالجامع، بجامع التكليف. مثلا أعلم بوجوب أحد الأمرين، أعلم بهذا الجامع. أعلم بحرمة أحد الأمرين في الأحكام التكليفية. في الأحكام الوضعية أعلم بنجاسة أحد الإنائين، بنجاسة أحد الثوبين. فالعلم في العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، نحو تعلقه ذكرنا سابقا في البحث في تحليل العلم الإجمالي، ولكن الآن لبيان هذه الجهة. أن يتعلق بالجامع بمعنى أن لا يتعدى العلم من الجامع إلى الفرد. إذا علمت بالفرد يعني الآن علم تفصيلي صار وليس علما إجماليا. يعني بدل أن تقول علمت بنجاسة أحد الثوبين، علمت بنجاسة الثوب الأول، الثوب الأبيض. هنا صار علم تفصيلي وليس علما إجماليا. إذن حتى ينعقد علم إجمالي لابد أن يتعلق بالجامع، بالجامع التكليف، سواء كان وضعي أو كان حكما وضعيا أو كان حكما تكليفيا. هنا أيضا لا نفرق بين العلم أن يكون علم وجداني أو أن يكون علم تعبدي. بمعنى ترى أنا أعلم بنجاسة أحد الإنائين، رأيت قطرة الدم تقع في أحد الإنائين، علم وجداني تعلق بالجامع. وتارة البينة تقول أحد الإنائين نجس، هذا علم تعبدي وليس علما وجدانيا. هنا في المقام لا فرق بين العلم الوجداني أو بين العلم التعبدي. هذا الركن الأول. الركن الثاني وقوف العلم على الجامع. هذا قد يتضح من الأول ولكن لتوضيحه أكثر. وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته للفرد. الأول حتى نصيغه يكون مخالف للثاني. العلم بجامع التكليف هذا المطلوب، ثم الثاني وقوف العلم على الجامع وعدم تعديه وسرايته إلى الفرد كما أوضحنا، وإلا صار علما تفصيليا وليس علما إجماليا. الثالث أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي مشمولا لدليل البراءة، مثلا للدليل المرخص مع غض النظر عن التعارض الذي سببه العلم. يعني الإناء الأول لو خلي ونفسه يكون مجرى للطهارة، الإناء الثاني لو خلي ونفسه يكون مجرى للطهارة. الآن لما وجد علم إجمالي صارت معارضة، بغض النظر عن المعارضة نقول كل طرف طرف من أطراف العلم الإجمالي مجرى للأصل المرخص. لو أحدهما لم يكن مجرا للدليل المرخص للأصل المرخص هنا أيضا لا يتنجز العلم وإنما ينحل العلم. يعني أحد الإناءين كنت أعلم بنجاسته، الأصل المرخص يجري في الطرف الثاني، الطرف الأول الذي تعلم بنجاسته لا تقول أجري في أصالة الطهارة. في مثل هذا المورد علمت بنجاسة أحد الإناءين، وهذا الإناء المعين أعلم بنجاسته السابقة غير هذه النجاسة الحادثة. هنا لما أتي كل طرف طرف ليس مشمولا لدليل الطهارة، هذا الطرف مشمول لدليل الطهارة، الطرف الثاني غير مشمول لأصل الطهارة، فعليه العلم الإجمالي لا يتنجز. فإذا حتى يتنجز العلم لابد وأن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي مشمولا للأصل المرخص في نفسه مع غض النظر عن العلم الإجمالي وعن المعارضة. هذا الركن الثالث. الركن الرابع أن يكون جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية. يعني إذا أجريت الأصل المرخص في الطرفين فيلزم منه المخالفة القطعية ويمكن أن تقع المخالفة القطعية. في مثل الفرض الذي فرضنا، علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، لما أجريت أصالة الطهارة في الإناء الأول وشربت منه وأجريت أصالة الطهارة في الإناء الثاني وشربت منه وقعت المخالفة القطعية. في الثوبين إذا علمت بنجاسة أحدهما، إذا أجريت أصالة الطهارة في الثوب الأول وصليت به وأجريت أصالة الطهارة في الثوب الثاني وصليت به هنا علمت بالمخالفة القطعية. إذن يشترط في تنجز العلم الإجمالي أنه إذا أجرينا الأصول المرخصة في أطرافه يلزم من ذلك مخالفة الواقع أو الوقوع في المخالفة القطعية. إذا تمت هذه الأركان الأربعة هنا يتنجز العلم الإجمالي. إذا انخرمت أو انخرم أحد أركان هذه الأربعة هنا ينحل العلم الإجمالي. على أساس ذلك ندخل في البحث في انحلال العلم الإجمالي ويأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.